السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إننا على أبواب ليال فاضلة وأيام متبقية كريمة فيها من الأجور والثواب الشيء العظيم. فالموفق عباد الله من شمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وختم هذا الشهر العظيم بخير وطاعة وعبادة واجتهاد. يا أيها الناس، هيا بنا لنتأمل جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل جانبا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر. هذه عائشة رضي الله عنها تروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الأيام والليالي. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى الليل حتى تتفطر قدمه في غير رمضان، فكيف باجتهاده في هذا الشهر العظيم؟ عائشة رضي الله عنها التي هي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي وتره، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ومما يدل على هذا الاجتهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، حتى العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. ومن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يوقظ أهله، مع أنه في العام ورد أنه كان يقول: من يوقظ صواحب الحجرات صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ومع ذلك كان في هذه العشر يحث أهله وذويه ويوقظهم لقيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وجد وشد الميزر، أي كناية عن التشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى. أين نحن عباد الله من إيقاظ أهلنا وتنبيههم وحثهم على الاستفادة من هذه الليالي المباركة؟ أين الاجتهاد عندنا وعند أبنائنا ونسائنا؟ أيكون الاجتهاد بتأخير الحاجات والذهاب إلى الأسواق في هذه الليالي المباركة؟ كثير من الناس يؤخر حاجته لعيده لأبنائه ونسائه في هذه الليالي المباركة، فربما ضيع منها الليلة والليلتان والثلاث، وهو في غاية الغفلة والحرمان والخسار. أيها الناس، إن من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لما يعلمه من الخير في هذه الليالي المباركة، فيعم الخير الرجل وأهله وذويه ومن استطاع من المسلمين. يا أيها الناس، هذه عشر المباركة من فضائلها ومن الخير الذي فيها واختصها الله عز وجل به حصول ليلة القدر في هذه الليالي المباركة. هذه الليلة المباركة التي خصها الله عز وجل في القرآن بصورة خاصة تتلى إلى يوم القيامة، قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة عظيمة نرتلها في قراءتنا وتعبدنا لله جل وعلا، نرتلها في صلاتنا لله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو العزيز الرحيم، رحمة من الله. نزول هذا القرآن العظيم كان في هذا الشهر المبارك وكان في هذه الليلة العظيمة. إن قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمن فضائل هذه الليلة أن الله أنزل فيها القرآن، أنزله من أم الكتاب من اللوح المحفوظ إلى بيت عزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل منجما في 20 سنة حسب الحوادث وما أراده الله جل وعلا. من فضائلها أيها الناس أنها خير من ألف شهر، عبادة ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر، ما يزيد على 83 عاما. يا أيها الناس، هذا فضل عظيم وخير كبير يتنافس فيه الصالحون والمؤمنون والحريصون على طاعة الله جل وعلا. من فضائلها أنها ليلة مباركة، ليلة مباركة لما يحصل فيها من الخير والرحمات والطاعات لله جل وعلا والاجتهاد ونزول الملائكة وغير ذلك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن فضلها أيها الناس أنها تنزل فيها الملائكة، ملائكة الله عز وجل تنزل إلى هذه الدنيا، ومع هؤلاء الملائكة الروح، روح القدس جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة فيها السلامة، فيها السلامة من الشياطين ومن الضرر ومن العقوبة والعذاب لمن أقامها إيمانا واحتسابا لله جل وعلا. من فضائلها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، ينزل الله عز وجل فيها، يفصل الله عز وجل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما يكون في أمر سنة كاملة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: رب زارع يزرع وقد كتب في الموتى أي في هذه الليالي المباركة، أي في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر. فليت شعري عبد الله من المكتوب فيها أن يموت في هذا العام، من منا قد قضى الله عز وجل وأمر وفصل أنه يكتب في الموتى في هذا العام ولا يدركها مرة أخرى. أيها الناس، من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من غنيمة عظيمة. يا أيها الغافلون، يا أيها المفرطون، يا أيها المهملون، يا أيها المتكاسلون، شمروا إلى طاعة الله في اقتناص هذه الليلة والتعرض لبركات الله عز وجل فيها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن ذنوبنا كثيرة والخطايا جزيلة وعظيمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إياكم والغفلة، إياكم والفتور والتراجع عن طاعة الله في هذه الليالي المباركة. لا تنشغلوا بشيء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه واجتهاده في هذه العشر كان يتحرى هذه الليلة العظيمة، مع أنه نبي الله، مع أنه سيد الأولين والآخرين وأول شافع وأول من يدخل الجنة وأمته أفضل الأمم والكتاب الذي ينزل إليه أفضل الكتب، ومع ذلك كان غاية في الاجتهاد في هذه العشر، فكان يتحرى ليلة القدر. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يطلب ليلة القدر، فلما كان صبيحة 20 قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فمن كان متحر لها فليتحراها في العشر الأواخر. ثم اعتكف العشر الأواخر. وقال لأصحابه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما وفي حديث ابن عباس: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وجاء في حديث أبي سعيد أنها في ليلة 21، وجاء في رواية أنها في ليلة 23، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يخصها بالاعتكاف. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا ليدلك على أن الاعتكاف سنة باقية ماضية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف أيها الناس هو حبس النفس على طاعة الله، نزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، عباد الله، هذا الاعتكاف سنة مستحبة، يستحب لمن بدأ فيه أن يتمه، ويستحب أيها الناس أن يعتكف الناس ويهتدوا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في هذه المساجد. هذا الاعتكاف أيها الناس يشترط فيه الإسلام والتمييز والعقل والنية والمسجد. ويدخل المعتكف، من أراد أن يعتكف العشر الأواخر، يدخل فيه بعد غروب أو قبل غروب شمس ليلة 21، ليلة 21 بعد غروب الشمس يدخل للمسجد، ويخرج بعد غروب آخر ليلة من ليالي رمضان. ويشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا كان جمعة ف فذلك أفضل وأولى. أيها المسلمون عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وينحبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الناس، مما ينبغي للمعتكف أن ينشغل بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن وبدعاء الله جل وعلا، وأن يفرغ قلبه عن الدنيا ومشاغلها. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خباء يدخله في معتكفه ليحبس الإنسان نفسه على طاعة الله جل وعلا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها المسلمون عباد الله، إن مما اختصت به هذه العشر الأواخر لهو إخراج زكاة الفطر. أيها الناس، هذه الزكاة العظيمة التي هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر أيها الناس واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر من الحر من الأحرار والعبيد والصغار والكبار والذكر والأنثى. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير من المسلمين. وهذه الزكاة أيها الناس تجب أيها الناس بالإسلام، فلا تصح من كافر ولا عليه. وكذلك تكون على الغني الذي يملك قوت يومه وليلته، وكذلك فمن كان يملك قوت يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر. وهكذا أيها الناس تجب بدخول وقتها، إذا دخل وقت زكاة الفطر. وهذه الزكاة لها ثلاثة أوقات، أو لوقتها ثلاث درجات. الدرجة الأولى الجواز، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر في البخاري أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك. والأمر الثالث أو الدرجة الثانية وجوبها، وذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر على المسلمين. والأمر الثالث أو الدرجة الثالثة وقت الاستحباب، وهو إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعم للمساكين، فمن أداها قبل العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي لا تجزئه. أيها المسلمون عباد الله، يشترط فيها أن يكون صاعا، وغالب ما يشترط فيها أن يكون الإطعام صاعا عن كل واحد. والصاع أيها الناس قدره العلماء على أكثر تقدير في وقتنا بثلاثة كيلو جرام. وهكذا أيها الناس يصح أن تكون من غالب قوت أهل البلد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أبو سعيد، أو قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج، أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. ويجزئ أن تكون من غالب قوت أهل البلد. فيا أيها المسلمون عباد الله، نحن في أيام مباركة وليال فاضلة، فالمبادرة المبادرة، والتشمير التشمير إلى طاعة الله، والتنافس التنافس إلى المساجد. يجب أيها الناس أن نثابر ونجتهد في طاعة الله، وأن نحرك المساجد بالصلاة والاعتكاف والتلاوة وغير ذلك من العبادات، فإنها أيام معدودة وليالي قليلة معلومة، يفوز فيها من فاز ويخسر فيها من يخسر، ويحصل الأجر والثواب فيها ويحصله من أراد الله به خيرا، ويضيعه من أراد الله عز وجل به غير ذلك. فيا أيها الناس استعينوا بالله على طاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم أزلهم ومزقهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، وأمن خائفهم، وآوي هاربهم، وانتقم لهم ممن ظلمهم يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين.